طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قلنا في الدرس الماضي أسباب الميراث وقبل ذلك الحقوق المتعلقة بالتركة، وعلمنا أنها أربع حقوق وهي مؤن التجهيز وديون الموثقة والمرسلة والوصية بالثلث الأجنبي ثم قسمة التركة. وأسباب الميراث ثلاثة أسباب: النسب والنكاح الصحيح والولاء. نعم، ووقفنا عند قوله والولاء. الولاء هي صوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، صوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، صوبة يعني ارتباط، صوبة بمعنى ارتباط. سببها نعمة المعتق وهو السيد على رقيقه وهو المملوك بالعتق، لما اعتقه وجعله حرا صار بينهما ارتباط، وصار لهذا المعتق الولاء على عتيقه. والدليل على الإرث بالولاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، أي الذي أعتق العبد المملوك هو الذي يكون له ولاء الولاء. والإرث بالولاء يكون من جهة المعتق، يكون من جهة المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم دون بقية العصبات والورثة، يعني يرث الولاء المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم كابنه وأبيه وأخيه وأبناء أخيه وأعمامه وأبناء أعمامه، أصحاب العصبة بالنفس. إذا يعني مات المعتق وليس له وارث إلا عتيقه، معتقه وهو السيد، فإنه يرثه، وإن كان السيد هذا المعتق قد مات فيرث المعتق عصبته المعتق. فالإرث من جهة واحدة من جهة المعتق، وأما المعتق لا يرث. طيب إذا مات المعتق وليس له وارث، إذا مات المعتق وليس له وارث هل يرثه المعتق؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يرث، على أنه لا يرثه، وبعض العلم ذهب إلى أنه يرث. إذا لم يكن المعتق وارث فهذا المعتق يرث سيده الذي اعتقه، وقال به بعض أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله وهكذا العلامة السعدي رحمه الله، واستدلوا بحديث أن رجل اعتق عبدا مملوكا ثم مات وليس له وارث فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وقول عامة أهل العلم أنه لا يرث المعتق من سيده. طيب هذا الولاء والإرث به سواء كان العتق واجبا أو كان مستحبا، لو اعتقه بكفارة أو النذر مثلا نذر أن يعتقه فاعتقه، أو كان العتق مستحبا ليس بواجب، فإنه كذلك يحصل به الولاء. طيب هل يثبت الولاء بالإسلام إذا أسلم إنسان على يد آخر؟ هل يكون له الولاء لهذا الذي أسلم على يده؟ إذا أسلم الكافر على يد مسلم هل يكون له الولاء؟ هذا المسلم يكون له الولاء على هذا الذي أسلم على يده؟ الجواب جمهور أهل العلم أنه لا يكون له الولاء، جمهور أهل العلم لا يكون له الولاء بذلك. وهكذا أيضا هل يثبت الولاء للملتقط على لقيطه إذا وجد الإنسان لقط لقيطا، لقيط يعني إنسان منبوذ أخذه ورباه واعتنى به حتى كبر، هل يكون له الولاء، يثبت الولاء له بالتقاطه؟ جمهور أهل العلم أنه لا يثبت له الولاء كذلك. والمسألة الثالثة، هل يثبت الولاء بالحلف والنصرة؟ بالحلف والنصرة إذا حالف إنسان إنسانا على أن ينصره ويحميه إلى آخر ذلك، هل يكون له الولاء بذلك؟ كذلك جمهور أهل العلم أنه لا يكون له الولاء. هذه ثلاث مسائل يعني وقع فيها خلاف ما يتعلق بالملتقط على لقيطه ومن أسلم على يده، وهكذا أيضا بالحلف والنصرة، كلها جمهور أهل العلم على أنه لا يثبت بها الولاء، وإنما يكون الولاء بالعتق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. طيب هذا ما يتعلق بالولاء، والولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة يعني ارتباط وعلاقة كعلاقة النسب، ما يستطيع الإنسان أن يغيره أو يبدله، ولا كذلك أيضا له لا يجوز أن يبيعه، كما أنه لا يبيع الإنسان نسبه كذلك لا يجوز بيع الولاء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وكذلك لا يجوز لهذا المعتق أن ينتمي إلى غير مواليه، أن ينتمي إلى غير مواليه، فإن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وموانعه ثلاثة، أي موانع الإرث، هناك موانع تمنع من ثبوت الإرث، قال القتل والرق واختلاف الدين. طيب الموانع جمع مانع، والمانع الحائل بين الشيئين، الحائل بين الشيئين، واصطلاحا ما يمنع من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده العدم، فيلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم ذاته. إذا وجد المانع ماذا؟ امتنع وجود هذا الحكم أو الشيء الذي يطلب تحصيله. مثلا الصلاة لها موانع كالحيض، مثلا مانع من موانع الصلاة، إذا حاضت المرأة امتنعت الصلاة، فكان هذا الحيض مانعا لها من أداء هذا الواجب وهو الصلاة. فإذا طهرت هل يلزم أن تصلي؟ الجواب لا، قد تصلي، قد تطهر في وقت صلاة تصلي، وقد تطهر في غير وقت صلاة فلا يلزمها أن تصلي. هذا معنى ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ذاته، قد يوجد وقد لا يوجد. فالمقصود أن وجود العادم أو المانع يمنع من تحصيل هذا الأمر الذي يراد تحصيله. هذه الموانع أشياء إذا وجدت منعت من حصول الإرث، منعت من حصول الإرث ومن أن يرث الوارث من ورثه. قال أولها القتل، القتل إذا قتل الوارث مورثه، إذا قتل الوارث مورثه كابن قتل أباه، أو أخ قتل أخاه وهو الوارث له، فهنا لا يرث، لا يرث هذا القاتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء، أو لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. اختلف أهل العلم على القاعدة الشرعية أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلما تعجل هذا الوارث الإرث قبل يعني مجيء سببه الشرعي عوقب بحرمان هذا الإرث، وسواء كان القتل عمدا أو شبه عمد أو كان خطأ، يعني القتل بجميع أنواعه يمنع من الميراث، القتل بجميع أنواعه يمنع من الميراث. أما القتل العمد هذا قول يعني عامة أهل العلم على أنه لا يرث القاتل عمدا شيئا، وأما إذا كان القتل خطأ، إذا كان القتل خطأ فهذا فيه خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يرث بعموم الحديث، لا يرث القاتل شيئا، قالوا هذا يشمل العمد والخطأ، وذهب بعضهم إلى أنه في قتل الخطأ يرث، يرث إذا انتفت التهمة، إذا انتفت التهمة، مثلا إنسان يعني ولد مع أبيه السيارة فحصل حادث فمات الأب، مات الأب، طيب هل يرث هذا الولد أو لا يرث؟ قالوا في مثل هذه الحال إذا انتفت التهمة ولم يتهم الولد بقتل أبيه فهنا يرث، ويحمل الحديث على متعمد القتل، على متعمد القتل. وأما إذا وجدت التهمة كان يكون بينه وبين أبيه شيء من المشاحنة والخلاف والخصام فحصل شيء من ذلك واتهم بقتله، فمثل هذه الحال لا يرث. فهذا القول الله أعلم لعله أقرب إلى الصواب، هو قول الإمام القيم رحمه الله أنه إذا حصل قتل الخطأ والتفت التهمة فحينئذ يرث الوارث من ورثه. طيب قال أهل العلم القتل الذي يمنع من الميراث هو كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فهذا القتل يمنع من الميراث. وما لم يوجب، ما لم يوجب شيء من ذلك فلا يمنع من الميراث، مثل مثل قتل الإنسان لقريبه حدا وهو ممن يقيم الحدود، شخص عند الحاكم هو يقيم الحدود على من استحق حدا من الحدود، فأقام الحد على شخص من أقاربه ومن يرثه، فأقام عليه حد القصاص مثلا فقتله، هل يمنع هذا من الميراث؟ الجواب لا، ما يمنع، لأن هذا القتل لا يوجب قصاص ولا دية ولا كفارة فلا يمنع من الميراث. كذلك لو قتل مورثه دفعا عن نفسه، إذا صال عليه هذا المورث يعني أراد أن يؤذيه أو يقتله أو شيء من ذلك فدفعه ولم يستطع دفعه إلا بقتله فقتله، في هذه الحال لا يمنع هذا من الميراث، طبعا هذا إذا دلت القرائن على أنه قتله دفاعا عن نفسه وتبين ذلك حينئذ له أن يرثه ولا يمنع هذا من ميراثه. طيب قال والرق أيضا من موانع الميراث الرق، إذا كان الوارث رقيقا أي مملوكا، فإنه لا يرث ولا يورث. الرقيق لا يرث ولا يورث. والرق هو عجز الحكم يقوم بالإنسان بسبب الكفر، عجز الحكم يقوم بالإنسان بسبب الكفر. الأصل في الرق هو الكفر، يكون الإنسان كافر، فيعني إذا قاتل المسلمين الكفار انتصروا عليهم وأسروا هؤلاء الكفار طارقوهم جعلوهم أرقاء، يكون هذا سبب الرق، يكون سبب الرق. ثم قد ينتقل ذلك عن طريق البيع والشراء والهبة إلى آخر ذلك، ولا أصل الرق يكون بسبب الكفر. هذا معنى قولين عجز الحكم يكون بالإنسان بسبب الكفر. فقلنا الرقيق لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. معنى أن الرقيق ما يملك شيء، ما يملك شيء، إذا عنده شيء من المال فهو للسيد، هو للسيد، كيف يورث هذا وما عنده شيء؟ لهذا لا يرث ولا يورث. وكذلك أيضا الرقيق بجميع أنواعه، بجميع أنواعه لا يرث شيئا، سواء كان عبد قدر هو العبد الرقيق كله، أو كان مبعض نصفه حر نصفه رقيق كذلك، أو كان مكاتبا الذي يكاتب سيده على مال متى وما وفاه له صار حرا كذلك لا يرث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هو حكم وحكم العبد المملوك. طيب، قال: واختلاف الدين. هذا المانع الثالث من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين، أن يكون أحدهما مسلم والآخر كافر، كأن يكون الأب مسلم والابن كافر، أو العكس الابن كافر والأب مسلم، فلا يرث المسلم الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كما يقول عليه محمد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وكون الكافر لا يرث المسلم هذا باتفاق أهل العلم، أن الكافر لا يرث المسلم، لكن هل يرث المسلم الكافر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول يرث المسلم الكافر، لأن المسلم أعلى وأشرف وأفضل من الكافر، والصحيح أنه لا يرث لعموم الحديث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا يشمل يرث المسلم من الكافر، وكذلك أيضا يرث الكافر من المسلم. طيب، إذا كان هذا الكافر مثلا رقيق، إذا كان رقيقا اعتقه وسيده مسلم، هذا السيد المسلم اعتق عبده الرقيق وهو كافر، فيكون له الولاء، هل يرث بهذا الولاء؟ هل يرث بهذا الولاء؟ وهذا المعتق كافر، بهذا خلاف، والصحيح أنه لا يرث، الصحيح أنه لا يرث لعموم الحديث، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. طيب، اختلف أهل العلم أيضا فيما لو مات الأب مثلا، الأب مسلم وابنه كافر، وقبل قسمة التركة أسلم الابن، فهل يرث من تركة أبي أو لا يرث؟ واضح، الأب مسلم والابن كافر، مات الأب والابن ما زال على كفره، لكن قبل قسمة التركة، التركة مثلا تقسم بعد أسبوع، بخلال هذا الأسبوع الابن أسلم، هل يرث من تركة أبيه؟ ها؟ من أهل العلم قال يرث، قالوا يرث نورثه ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام. وقال آخرون لا، ما يرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر، ورث الكافر المسلم، والمعتبر حال الموت، حال الموت، وهذا هو الصحيح أنه ما يرث، لأن أباه مات وهو مسلم وهو كافر في حال موته، فإذا ليس له شيء، من الميراث حتى لو أسلم على ذلك فإنه لا يرث شيئا. طيب الكفار هل يرث بعضهم من بعض؟ هل يرث بعضهم من بعض إن كانوا ملة واحدة كاليهود؟ فاليهودي يرث من اليهودي والنصراني يرث من النصراني، هذا لا إشكال فيه أن الكافر من ملة واحدة يرث بعضهم بعضا. طيب إذا خلفت مللهم هل يرث اليهودي من النصراني أو النصراني من اليهودي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. فبعض أهل العلم قال لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، لأن اليهودية ملة والنصرانية ملة، فلا يرث أحدهما من الآخر، لا يرث أحدهما من الآخر. وقال بعض أهل العلم بل يتوارثون، يرث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي، لأن الكفر كله ملة واحدة، الكفر يعتبر ملة واحدة بالنسبة للإسلام، فالإسلام ملة والكفر ملة، والكفر بأنواعه وأشكاله يعتبر ملة واحدة. وعلى هذا فيرث اليهودي النصراني والعكس، ويحمل الحديث لا يتوارث أهل ملتين، يعني المراد به إيش؟ الإسلام والكفر، الإسلام والكفر. نعم، يعيد حيث سامه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب المرتد طبعا لا يرث لأنه كافر، ويكون ماله شيئا لبيت مال المسلمين، لأنه لا يقر على ارتداده. لو أنه ارتد وصار يهوديا ما نقول يعطى المال لليهود، فهو لا يقر على ردته، فيكون ماله شيئا لبيت مال المسلمين. تأتي مسألة وهو المنافق، إنسان منافق مات، هل يرث؟ ها؟ هل يرث هذا المنافق أم لا؟ أو مثلا نقول يعني مات قريب له، وهذا هذا الإنسان عنده نفاق، فإذا كان هذا المنافق لم يظهر نفاقه فيعامل معاملة المسلمين، يعامل معاملة المسلمين أنه يرث ويرث. وأما إن ظهر نفاقه وتبين فيعامل معاملة الكافرين أنه لا يرث ولا يرث من المسلمين. طيب نخفونا إن شاء الله.
شرنا في المرتد إذا ارتد قبل قسمة التركة، من هذه المسألة مثل من أسلم قبل قسمة التركة؟
قصدك يعني مات مورثه وهو مسلم،
قبل قسمة التركة
هو الأصل إذا مات مورثه وهو مسلم أنه وارث، لكن إذا ارتد هل يمكن من مال مورثه وهو قد رجع عن دين الإسلام؟ فالظاهر قد يحبس عليه المال، لأن حكمه أصلا القتل، إما يرجع الإسلام إما يقتل، فإن رجع الحمد لله أخذ المال، وإن قتل أخذ ماله في بيت مال المسلمين، هذا الإرث الذي سيجده، سيأخذ في بيت مال المسلمين. وبالنسبة للاستحقاق يستحق، أنه أسلم مات مورثه وهو مسلم، هو وارث،
إذن يطلق قسمته ثم يأخذه ويتمر هكذا.
أيوه، أو يوقف حتى ينظر في أمره، يقال له إما أن تسلم وترجع وإما السيف، اختار لك أحد الأمرين.
يعني إذا كان السيف إذن هذا سيرجع إلى
بيت، سيرجع إلى بيت المسلمين، وإذا أسلم فهو له. طيب إلى هنا
وفي أهل بلدين ترصيح أنه إسلام وكفر.